أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما. ذكر هذه الملاحظات سابقا أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، فالحكم الواقعي موجود، لفظ هذا جاهل بالحكم الواقعي، لكن هذا ما يعني أنه لا يوجد حكم واقعي. والملاحظة الثانية أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما، لأن الحكم الظاهري لا يتصرف بالحكم الواقعي ولا يحوله إلى حكم آخر، وهذا ما قلناه بأنه ننفي التصويب، لأن التصويب يعني أن الفقيه حينما يتوصل إلى حكم معين فالحكم الواقعي يتغير على أساس ما يصل إليه الفقيه. أما المخطئة فيقولون لا، أن الفقيه قد يخطئ الحكم الواقعي وقد يصيب الحكم الواقعي، يعني يخطئ الواقع أو يصيب الواقع. إذن عندنا نفي التصويب، لأن التشريع تشريع الحكم الظاهري لا يغير الحكم الواقعي إلى حكم آخر. نأتي إلى الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. يقول سيد الشهيد أن البعض قد ذهب إلى أن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، نفرق بين شبهة موضوعية وشبهة حكمية. الشبهة الحكمية يعني شك في الحكم، الشبهة الموضوعية يعني العلم بالحكم مع الشك في الموضوع، أن هذه الأصول العملية تتصرف في الأحكام الواقعية، وهذا نحو من التصويب. إذن عندنا شيء من التصويب عند هؤلاء العلماء. نعم، هناك في الأصول العملية يوجد شيء من التصويب، يعني أن الحكم قد يتغير إلى حكم آخر. مثاله حينما يكون عندنا حكم واقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة، كل صلاة لابد أن يكون فيها المكلف بثوب طاهر، وعندنا أصالة الطهارة، وماذا تقول أصالة الطهارة؟ أن هذا الذي تصلي فيه لو كنت تجهل بنجاسته فصلاتك صحيحة. إذن عندي صلاة صحيحة أيضا مع الثوب النجس الذي لا يعلم به المكلف. فيقولون هنا أن الحكم الواقعي سوف يتسع موضوعه بأصالة الطهارة. المفروض أن الصلاة تكون صحيحة بالثوب الطاهر، لكن هنا نجد أن الصلاة تكون صحيحة حتى مع الثوب النجس الذي لا يعلم المكلف بنجاسته، مثل ما هي المسألة الشرعية. إذا اكتشفت بعد الصلاة أن هناك نجاسة على ثوبك يقولون صلاتك صحيحة ما دام أثناء الصلاة لم تعلم بالنجاسة، كذلك قبل الصلاة لم تعلم بالنجاسة. فهنا ينتج أن الصلاة في الثوب المشكوك طهارته تكون صحيحة واقعا، فشرط صحة الصلاة إذن راح تشمل الثوب الطاهر والثوب النجس المشكوك، والمفروض أنه يكون شاملا فقط للثوب الطاهر. فإذن الصلاة سوف تكون صحيحة بالطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فيكون مشكوك الطهارة طاهر بالاعتبار والتأويل والتعبد، فبالاعتبار بالادعاء المشكوك الطهارة ننزله منزلة الطاهر. والدليل على ذلك، دليل أصالة الطهارة، يقول: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، حتى تعلم أنه نجس. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فهذا الدليل يكون حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في صحة الصلاة. فعندنا دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، هذا الدليل يقول: طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. ودليل أصالة الطهارة يقول: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، أنه نجس. فهنا موضوع دليل الشرطية سوف يتسع، وسوف يكون عندي فرد جديد، هذا الفرد التعبدي مشكوك الطهارة ينزل منزلة الطاهر. فصار عندي فرد تعبدي، فرد ادعائي على نظرية السكاكي اللي قاعد تجري مع المحقق النائيني وعلى مدرسة المحقق النائيني. فالطهارة سوف تشمل الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فهنا الدليل الحكم الظاهري يكون حاكما على دليل الحكم الواقعي من نوع الحكومة الموسعة، يعني يتسع الموضوع. مثلا أنه الطواف بالبيت صلاة، نفس اللي مر بالحلقة السابقة، الطواف بالبيت صلاة، إذا احنا وسعنا دائرة الصلاة فإذا راح تجري شروط الصلاة أيضا في الطواف في البيت، لأنه من باب التوسع لا من باب التضييق. شنو مثال التضييق عندنا؟ لا ربا بين الوالد وولده، مع أن عندنا الربا حرام، فضيقنا الدائرة. فالحكومة إما قد تكون من باب الحكومة الموسعة كما هنا عندنا، أو من باب الحكومة المضيقة. هذا بالنسبة للأصول الجارية في الشبهات الموضوعية. الطهارة سوف تشمل الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، ونحكم بصحة الصلاة واقعا. المفروض أنه مع الثوب المشكوك نحكم بصحة الصلاة ظاهرا، لأنه عندي ثوب مشكوك، نعم حتى لو نزلت منزلة الطاهر. فهنا حكمنا بصحة الصلاة واقعا، يعني أن الصلاة المشروطة مشروطة بطهارة الثوب، وسعنا صارت الصلاة الواقعية مشروطة بطهارة الثوب، والصلاة الواقعية أيضا تكون مشروطة أيضا شاملة للطهارة الظاهرية. فهذا شيء من نوع من التصويب، المفروض أنه نقول صلاة ظاهرية مو صلاة واقعية. فإذا صار عندي نوع من التصويب، يعني عندي تغيير في الحكم، على أساس أن الدليل الثاني يكون حاكما على الدليل الأول. أما بالنسبة للأمارات التي تجري في الشبهات الموضوعية، حينما تثبت الطهارة بالأمارة يعني بخبر الثقة مثلا، هنا لا نثبت طهارة ظاهرية، ما نقول أنه الطهارة التي ثبتت عن طريق خبر الثقة ننزلها منزلة الطاهر، نقول هي محرزة الطهارة، محرزة الطهارة، اللي عندي كشف ناقص، فكشف ناقص عن الطهارة، هذا الكشف الناقص لا ننزله منزلة الطاهر، فيبقى على أنه محرز الطهارة. ويأتي مبنى المحقق النائيني جعل الطريقية والمنجزية، نعم خبر الثقة يكون منجزا فقط، لا ينزل الطاهر المشكوك الطهارة منزلة الطهارة، هذا يأتي في الأصول العملية، لأنه يوجد دليل على التوسع. أما المقدار الذي نعرفه خبر الثقة أنه يقول أن هذا الثوب محرز الطهارة بس، مو أنه ينزله، يعني تبني على طهارتي مع بقاء حالة الشك عندك، فقط تنزله أنه تعمل على أساس العمل، تقوم تبني على طهارتي، لكن لا تنزله منزلة الطاهر. ف فهنا ما عندي توسعة في موضوع دليل الشرطية، والتوسعة لابد يكون على أساس الدليل، فإحنا ما نقدر ننزل ما يقوله خبر الثقة والأمارة أن هذا محرز بالكشف الناقص، لأن الدليل الظني يكشف كشفا ناقصا عن متعلقه، فيقول هذا محرز الطهارة. نعم عندك كشف ناقص عن الطهارة، لكن لا تنزله منزلة الطهر. فموضوع دليل الشرطية هنا هو الثوب الطاهر فقط، ولا يشمل الثوب المشكوك الطهارة. فإذا هنا لا يوجد عندي حكومة، ما عندي حكومة، لأنه ما عندي دليل أن خبر الثقة يكون دليلا حاكما على شرطية الطهارة في الصلاة، وإنما أقصى ما تقول أنه أو أقصى ما يقول خبر الثقة أن هذا تبني على طهارته، مو تنزله منزلة الطهر، يعني تتعامل معه على أساس أنه طاهر، لكن الشك يظل موجود عندك. ما عندنا قضية أنه تنزله منزلة الطاهر وتبني على أنه مصداق ادعائي، خبر الثقة ما يقول هذا، فقط ما أقصى ما يعطيه أنه يقول أن هذا محرز الطهارة. إذن هنا الشرط في الأمارات سوف تكون، أو الشرط سوف يكون منحصرا بالطهارة الواقعية فقط. في الأصول العملية كان أن الشرطية شاملة للطهارة الواقعية وللطهارة أيضا الظاهرية، شاملة لذلك. أما هنا على حسب الدليل فلا تشمل هنا الطهارة الظاهرية، فعلى أساس قول هذا البعض أنه إذا اكتشفت فيما بعد المخالفة للواقع، فبعد الصلاة اكتشفت أن الثوب نجس، فيجب عليك إعادة الصلاة. هذا مبنى، هذا يعني رأيه هو السيد الشهيد، وهنا أيضا يذكر رأي صاحب الكفاية. فهنا فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول، فبنى على أن الأصول الموضوعية، يعني ما يأتي في الشبهات الموضوعية، سوف توسع دائرة موضوع الحكم الواقعي دون الأمارات، لأن الدليل هو يوسع، يكون من باب الحكومة الموسعة. سيد الشهيد يرد يقول بأنه إذن في الأصل العملي يكون أفضل حالا من الأمارة، والمفروض بالعكس، يعني الأصل العملي إذا تبني على صحة الصلاة واقعا، وفي الأمارة حينما تكتشف النجاسة بعد الصلاة فيجب عليك إعادة الصلاة، معنى ذلك أن حال الأصل العملي أفضل من حال الأمارة، والمفروض بالعكس، الأمارة فيه شيء من الكشف، الأصل العملي ما فيه كشف، وإن كان فيه شيء من الكشف لكن يظل عندك النظر إلى الوظيفة العملية، وهنا عندك أمارة يعني كاشف، فالمفروض حال الأمارة يكون أفضل من حال الأصل العملي، فكيف أنه في الأصل العملي لا تعيد الصلاة وفي الأمارة تعيد الصلاة؟ فإذا ثقة قال لك أن ثوبك طاهر أو ابني على طهارتي، فبعد الصلاة اكتشف النجاسة، يجب عليك الإعادة على رأيه. فإذا هذا رح يصير إشكال. ثم يقول السيد الشهيد أن هذا سوف يأتي فيما بعد في مباحث التعارض، لكن في مباحث التعارض ما يتعرض له، يتعرض له في التقريرات، تقريرات بحثية.
العملية
اللي تنزل العلم
في
ما تقدر إلا اللي في، لا ما في أكثر، لا المحرز الأصل العملي المحرز، وإن كان في شيء من الكشف لكن يعطيك هم وظيفة عملية، شيء من الكشف قد يكون نسبة قليلة من الكشف. أما في الأمارة لا، عندك نسبة 90 حجية خبر الثقة، لما نأتي خبر الثقة عندك 90% و95% كشف، أكثر من الأصل العملي. الأصل العملي يعطيك وظيفة عملية حتى مع وجود الأصل العملي المحرز، ما يصير دليل ظني، يظل يعطيك وظيفة عملية مع وجود الشك، وأن كنت تحتمل أنه يكون عندك شيء من الكشف، لكن مع هذا نبني على الوظيفة العملية. أما في الأمارات عندك نسبة 90% تنزل الاحتمال منزلة الكاشف التام، يعني بطريق أولى يصير عندي، فالمفروض أن حال الأمارة يكون أفضل من حال الأصول العملية.
أنا قصد النار المسلسل الإعادة عن الإعادة يعني بما أنه في نزل منزلة العلم فطار ممكن أعلى مرتبة بالنسبة للعلم
نزل أيضا ما دام نزلت هناك الاحتمال منزلة العلم المفروض في الأمارة بطريق أولى يصير تنزل منزلة العلم أولوية أقوى عندك نسبة 10% هناك عندك يعني نسبة 90% فالمفروض أنه بطريق أولى تنزل منزلة العلم وقال التفصيل يأتي فيما بعد وقال أنه في مباحث التعارض ما تعرضنا إن شاء الله من نوصل إذا وصلنا إن شاء الله إلى ذاك المكان نبين هذا التفصيل أكثر نأخذ من كتاب التقريرات في بحث الإجزاء نتناول الشهيد بشكل تفصيلي وأظن الشيخ الأيرواني الله يحفظه أيضا ذاكر في كتاب في باب التعارض ذاكر هذا البحث مفصل فيه حسب ما ذكر فيقول التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية يعني تأتي في الأحكام من الأصول العملية في الشبهات الموضوعية تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافات بينهما وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية سماها مثبتة للموضوع أو مثبتة للشرط كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة أصالة الطهارة طبعا هنا الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية لو كان هذا الأصل جاري في الشبهات الحكمية فهنا لا نحكم بالإجزاء يعني لو شك أنه في زماننا أن وجوب صلاة الجمعة باقي بالاستصحاب إلى زماننا الحالي وصلى صلاة الجمعة ثم انكشف وجوب الظهر واقعا وهنا يجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر لا تجزي صلاة الجمعة هنا بالاستصحاب لا تجزي عن صلاة الظهر إذا كان على أساس الأصل العملي الجاري في الشبهة الحكمية نعم لذلك قيدها في الشبهة الموضوعية البعض إذا قد يجري بس مو الكل متفق عليه الأمر أما هني بالاستصحاب إذا كان بالاستصحاب مو بالبراءة إذا كان بالاستصحاب في هذه الحالة يكون عندك اليقين السابق أما في البراءة ما عندك يقين سابق إذا شككت في هذا أنه واجب أو مباح تبني على الإباحة في غير النفوس والأعراض البراءة في غير النفوس والأعراض والأموال وتبني على الاحتياط في النفوس والأعراض والأموال فإذا مو دائما مجرى للبراءة بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة أصالة الطهارة فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا المفروض نقول صحيحة ظاهرا فإذا كانت صحيحة واقعا صار عندي تصويب يعني تغيير في شرطية الثوب الطاهر صار عندي بالإضافة إلى شرطية الثوب المشكوك طهارته فوسعنا الدائرة ما دام توسع معناته هذا يصير شيء من التصويب ولا تجب إعادتها على القاعدة لأن الشرطية قد اتسع موضوعها وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة يقول أو بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر يعني نجس يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة لأن لسانه لسان دليل أصالة الطهارة لسان توسعة موضوع ذلك الدليل دليل الحكم الواقعي وإيجاد فرد جديد له، فصار عندي فرد الحقيقي والفرد الادعائي على نظرية السكاكي. فالشرط موجود إذن، وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل، يعني ما يكون عندي حكم مماثل لما تقوله الأمارة. لو كان على ذلك نقول نعم ممكن يكون شيء من التصويب، لكن هنا ما عندي جعل الحكم المماثل، بل جعل الطريقية على قول المحقق النائيني، بل جعل الطريقية والمدجزية، فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليلها الثوب الطاهر، وهنا يقول محرز الطهارة كاشف ناقص عن الطهارة، وهو لا يقول هذا طاهر، أما في الأصل العملي يقول هذا طاهر، لأنه دليل عندي على أنه كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فإذا لم تعلم أنه نجس فهو طاهر، فرح نبني يعني لا تعلم أنه نجس، يعني لو شككت بالنجاسة فهو طاهر، هذا معناته حتى لو شككت، لأنه حتى تعلم أنه نجس، فإذا شككت يعني تبني على طهارته، فأنت وسعت الدائرة شاملة للطهارة الواقعية ولمشكوك الطهارة. أما هنا ما يقوله أنه محرز الطهارة بالأمارة، والدليل ما يظهر أنه عندي توسع على الموضوع، فلا يكون حاكما، لكن في الدليل نفسه عندي توسعة في الموضوع، أما هنا لا يوجد عندي توسعة في الموضوع. إذن هنا الأصل العملي سوف يكون أفضل من الأمارة، من حال الأمارة، لأنه هناك تبني على صحة الصلاة واقعا، أما في الأمارة فلا تبني على صحة الصلاة واقعا، فإذا اكتشفت أن الثوب نجس لأنه كان عندك خبر ثقة مثلا، فيجب عليك إعادة الصلاة. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع، يعني المثبتة للموضوع، التي تثبت الموضوع وتوسع الموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية في الشبهات الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى، يعني في مبحث التعارض، لكن لم يتعرض هناك للجواب. في سؤال؟ بحث واضح، ما في شيء تعقيد. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، ما معنى القضية الخارجية؟ هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودين فعلا في الخارج، محددين معينين في زمان إصدار الحكم أو في زمان آخر. إذن حينما يجعل الحاكم حكمه على أفراد موجودين معينين بعدد معين، مثاله لو عرف الحاكم بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء، يعني يحصرهم عددهم 1000 عددهم 2000، فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم فقال أكرم العلماء، فهذه قضية خارجية لأن العلماء معينين ومحصورين ضمن عدد معين، مو أنه أنت تأتي وتطبق أن هذا عالم أو ليس بعالم، ويقول أكرم العلماء والعلماء محصورين في محمد وعلي وخالد وبكر ومعينين ضمن عدد معين. القضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه ولا يلتفت إلى الواقع الخارجي، فيأتي بقضية شرطية شرطها هو هذا الموضوع المقدر، العالم أكرمه، إذا وجدت عالما فأكرمه، يجعل ضمن الموضوع وجزاؤه يكون هذا الحكم. فيقول المولى إذا كان الإنسان عالما ف فأكرمه، حتى لو قال مثل الأول أكرم العلماء، ولكن يقصد قضية شرطية. أكرم العلماء يعني إذا وجد عالم فأكرمه. إذا ممكن تكون قضية حملية، ولكن مراد المتكلم القضية الشرطية، فنبني على الشرط وإن كان صورته صورة الحملية. ما هو الفرق بين القضيتين الحقيقية والخارجية؟ الفرق الأول فرق نظري. في القضية الحقيقية تستطيع الإشارة إلى أي جاهل وتقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن تقدر تضيف أشخاص آخرين، لأن الحكم هنا في هذه القضية تثبت على الطبيعة المقدرة، على طبيعة العالم مو على الأشخاص المعينين. فإذا كان الكلام عن الطبيعة، حتى هذا الجاهل لو صار عالما فيما بعد فإنه يجب إكرامه. فكلما صدق الشرط صدق الجزاء، فإذا تحقق العالم يتحقق الإكرام، لأنه لم يعين الأفراد من خلال كلامه. الفرق الثاني أيضا فرق نظري في الموضوع في القضية الحقيقية عنوان كلي يترتب عليه الحكم. عندك عنوان العالم، فهذا عنوان كلي يترتب عليه الحكم، سواء كان الوصف وصف عرضي كأكرم العالم أو كان ذاتي الإنسان. إذا ما يفرق أنه كلما وجدت إنسانا فأكرمه، راح يخرج تخرج الحيوانات. إذا العنوان الكلي يصدق على كل المصادق. أما الموضوع في القضية الخارجية فهي تكون الذوات الخارجية التي تقبل الإشارة، لذلك قال في القضية الخارجية فأشار إليهم جميعا، يعني محددين، والإشارة تكون إلى المحسوس، إلى الموجود، فيكون محقق الوجود لا مفترض الوجود. في القضية الحقيقية عندك افتراض الوجود على فرض أنه وجد فأكرمه، أما هنا فيكون محقق الوجود، والمولى بنفسه سوف يتصدى لإحصائهم. أما في القضية الحقيقية فالتطبيق بيد المكلف، أن تحديد المصداق يكون بيد المكلف. حقيقية باعتبار نعم بسرعة أنه يعطونا اصطلاح معين، قد يكون حقيقي في مقابل خارجي. نعم فمن هالباب أنه افتراض الوجود محقق الوجود، ممكن يصير أنه من باب القضية التحقيقية أقول لا ما بصير التحقيقية بالخارجية. على كل أعطوهم هذا المصطلح الآن، ممكن النقاش في المصطلح وإعطاء مصطلح آخر، لكن صار اتفاق من باب التسالم في نفس العلم على المصطلح، فنلتزم بهذا المصطلح. مثلا إذا أراد المولى في القضية الخارجية أن يحكم على ولده أو ولده بوجوب إكرام أبناء عمه، أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه، وكان لتدينهم دخل في الحكم، والآن قضية خارجية، فسوف يتصدى المولى لإحراز تدينهم. هو مو من شغل المكلف أن يرى أن هذا متدين أو غير متدين، المولى يقول أنا سوف أحرز تدينهم، وعلى أساس ذلك أقول أكرم أبناء عمك إلا زيدا، الزيد غير المتدين. لكن لو قال المولى أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين وكان مراده القضية الحقيقية، فهنا حتى لو كان على نحو إن كانوا في شرط لكن يقصد القضية الحقيقية، فسوف يكون بيد المكلف أن يشخص أن أبناء العم متدينين أو غير متدينين، فهو يحرج ذلك، يعني يكون هذا مصداقا للمتدين على حسب ما بيده من مقاييس، فيكرم هؤلاء، وأبناء العم غير المتدينين لا يكرمهم. والفرق الثالث في القضية الحقيقية إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، لأن شرط مع انتفاء الشرط يندفي الحكم. أما في القضية الخارجية إذا انتفى الوصف لا يزول الحكم، لأنه بيد المكلف، بيد المولى أن يشخص أن هؤلاء متدينين أو غير متدينين. قد أنت تشوفهم مو متدينين لكن المولى يراهم متدينين، فيبني يقول أكرمهم، أنت تقول هذا مو متدين، يقول بأن تشخيص المصداق ليس بيدك وإنما بيد المولى يشخص هؤلاء فأنت تكرمهم. قد يكون أنت تشوفه مو متدين لكن المولى يراه متدينا. فإذا راح يصير أنه في القضية الحقيقية التشخيص المصداق يكون بيد المكلف، وفي القضية الخارجية إحصائهم بيد المولى. فيقول: مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها التي يجعل فيها الحاكم حكمه، يجعل مو يجعل، يجعل فيها الحاكم فاعل حكمه مفعول به على أفراد موجودة فعلا، يعني موجودين في الخارج فعلا، فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر، قد يشخصهم لكن في المستقبل سيأتي من بعد 12 خليفة، إذن معينين حتى في المستقبل. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم، هذا الإشارة يكون إلى الأفراد الموجودين فعلا، اسم الإشارة هذا راح تشير إلى موجود، وإذا إلى محسوس، وإذا لم يكن محسوسا تنزله منزلة المحسوس حتى تشير إليه. فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية سواء كان على نحو الإنشاء أو على نحو الإخبار. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود المفترض الوجوب على تقدير وجوده على افتراض وجوده، وجزاؤها هو الحكم. فيقول: إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، يعني قاصد المعنى الشرطية، فالقضية روحا شرطية وإذ كانت صياغة ولفظا حملية. الصياغة يعني اللفظ، في عالم الألفاظ قال أكرم العلماء لكن لوجود قرينة نعرف أنه يريد الشرط فنبني على أنه جملة شرطية. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري في الفرقين الأولين، ومنها ما يكون له مغزى عملي في الفرق الثالث. فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة، طبيعة العالم، طبيعة الإنسان، طبيعة الفقير، وهذا مصداقها، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما، لأنه شخص العلماء بعدد معين، حتى لو هذا الجاهل فيما بعد صار عالما فلا يجب إكرامه لأنه قال بإكرام عدد معين. أما الأول يعني لا بالفعل، أما الأول فواضح، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل لأنه جاهل فلا يدخل، واضح لأنه جاهل فلا يدخل في العلماء. وأما الثاني يعني على تقدير أن يكون عالما، فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز. ما عندي تقدير على هذا الموضوع العلماء الذين أحصاهم الحاكم. الفرق الثاني، هذا كان الفرق الأول من الفوارق، فرق نظري. الفرق الثاني أيضا نظري، ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا كالإنسان. وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، ماضي أو حاضر أو مستقبل، حسب ما يحدد الحاكم. ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجا لا معنى لتقدير وجوده، لأن هذا تستعمل للإشارة إلى المحسوس الموجود فعلا، بل هو محقق الوجود. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية، تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم، ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم إلا أكرم أبناء عمك كلهم أو إلا زيدا، تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا، جلا يعني البعض. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، على نحو القضية الحقيقية، فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنه قد افترض وقدر، ويرجع الأمر المولى يرجع الأمر إلى المكلف حتى يشخص أن هذا مصداق للعالم أو ليس مصداق للعالم، مصداق للتدين أو ليس مصداقا للتدين. نعم، حتى لو الآن عندك مجموعة من العلماء تقول إذا وجد عالم فأكرمه، هذا في المستقبل يأتي علماء آخرين أيضا تكرمه. ومن الفوارق المترتبة على ذلك الفرق الثالث، الفرق العملي، أن الوصف الدخيل في الحكم في بعض القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم، لأنه مأخوذ في موضوعه، وإن شئت قلت لأنه شرط، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. فإذا هذا العالم صار جاهل فينتفي إكرامه بانتفاء الشرط، ينتفي المشروط، لأنه جملة شرطية، والجملة الشرطية لها مفهوم، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا لم تطلع الشمس فالنهار غير موجود. والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. طبعا هنا يعني قد نقول بالمفهوم، لكن في هذا الموضوع بالخصوص ينتفي شخص الحكم، مو بالضرورة النظر إلى المفهوم، يعني يكفي عندنا أن يكون عندنا انتفاء شخص الحكم لا انتفاء طبيعي الحكم. خلافا لباب القضايا الخارجية، فإن الأوصاف ليست شروطا، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعو إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. هو يحرز، دوره هو أن يحرز أنهم متدينون أو غير متدينين. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، يعني شخص المصداق، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها للأحكام، بيد المولى أن يشخص ويحدد الأشخاص، وفي القضايا الحقيقية بيد المكلف أن يحدد أن هذا مصداق أو ليس بمصداق، وينبغي أن يعلم أن الحاكم هنا، هذا بحث جديد، تعلق الأحكام، عنوان جانبي، تعلق الأحكام بالصور الذهنية. هذا موضوع جديد إن شاء الله نتناوله تفصيلا في الدرس القادم، لأنه سوف يستعمل الشهيد الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، وأول ما يقرأ الشخص هذا البحث يظن أن الشهيد قد عنده مصطلح جديد في الحكم الأولي وفي الحكم الشائع الصناعي، لكن لا، يعني أول بعض الشراح يقولون أن الشهيد عنده مصطلح جديد، تعريف جديد للحمل الأول، نقول لا، ونبين أنه الشهيد ملتزم بنفس المصطلح، ولكن التطبيق عنده تطبيق تالي، يعني المناطق يطبقون على المحمول، والشهيد سوف يأتي ويطبق على الموضوع، التطبيق مختلف فقط إن شاء الله بينه على اللوح. يعني راح يصير عندي من باب الحمل الأولي والحمل الصناعي، من حيث المفهوم، من حيث المصداق، أنه الأحكام تتعلق بالصور الذهنية أو بالخارج، والصور الذهنية طريق للخارج، حتى لو عندك مفهوم أنت في الواقع هذا المفهوم قاعد تطبق على الخارج، مو فقط مفهوم. يعني طبعا لا، شلون يصير؟ نعم، يعني حينما يصدر الحاكم حكم على شنو؟ يعني يصدر على المفهوم لو على الخارج، لو المفهوم بما هو طريق إلى الخارج، اللي هي عنوان في البحث العنواني والمعنون في منطقة الشيخ المظفر، أنه على المفهوم حينما نقول النار حارة أو النار ليست حارة، النار حارة باعتبار وإن كان أنت عندك مفهوم النار، لكن هذه النار في الذهن بما هي طريق إلى الخارج، فتقول النار حارة يعني النار الخارجية، والنار ليست حارة بما هي مفهوم في الذهن، ليست حارة بما هي في الخارج حارة. فراح يشوفون بالحمل الأولي وبالحمل الصناعي.
هذا البحث يأخذ وقت.
بعد لازم يبحثون بعد هم الآن، يعني أنه يأتي. فراح يختلف على. خلنا نأخذ البحث والشبهة اللي صايرة في استعمال المصطلح، يعني الأكثر تركيز على احتمال المصطلح. فالشهيد يأتي لأن الآخرين استعملوا، فلابد هو كمجتهد لازم يبحث كل البحوث اللي بحثوها. فطبيعي راح يبحث، ما راح يطوفها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.